من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط في هذا التذنيب يتناول المصنف رحمة الله عليه مطلبين، ولا يخفى على المراجع لما تقدم على الكفاية أن ما ذكره في الكفاية كتذنيب كان هو المطلب الأساسي عندهم. فالمطلب الرئيسي نحن في باب المطلق والمشروط ماذا كان؟ أن القيد يرجع إلى المادة أو يرجع إلى الهيئة، وهذا له ثمرة في الأصول وفي الفقه. بينما في المطولات كان المطلب الأساسي هو ما سوف نبحثه في هذا التذنيب. المسألة الأولى ترتبط باستعمال لفظ الواجب، فهل هو على نسق واحد في كل من المطلق والمشروط أم لا؟ تارة يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال بينهم أنه يكون هذا الاستعمال والإطلاق على وجه الحقيقة، لما تقدم في بحث المشتق من أن إطلاق لفظ المشتق بلحاظ حال التلبس يكون خارجا عن محل النزاع وعند الجميع يكون على وجه الحقيقة، كما لو قلنا كان زيد ضاربا أمس وسيكون زيد ضاربا غدا وهو ضارب الآن، واضح؟ في بحث المشتق قلنا الإطلاق بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة، وما نحن فيه من مصاديق هذه القاعدة. ففي الواجب المشروط الذي لم يحصل شرطه بعد يصح أن يقال هذا سيكون واجبا غدا، إذا كان الشرط سوف يحصل متى؟ في الغد. وهذا يكون حقيقة أو مجاز؟ حتما حقيقة. واضح هذا الكلام؟ بلا فرق في ذلك بين مختار الشيخ ومختار المشهور. أما بناء على مختار الشيخ فلأن الغد مثلا هو ظرف للواجب، أما الفعل فيتصف بالوجوب من الآن. وأما بناء على مختار المشهور فالفعل وإن لم يتصف بالوجوب حين الاستعمال، لكن لما كان الاستعمال بلحاظ حال التلبس فيكون على وجه الحقيقة. صار واضح المطلب؟ أما استعمال كلمة الواجب لا بلحاظ حال التلبس فيفترق الحال على المبنيين، على مبنى الشيخ يكون الاستعمال حقيقيا، وعلى مبنى المشهور يكون مجازيا. أما الوجه في الحقيقية على مبنى الشيخ فلفعلية الوجوب قبل حصول الشرط، فيصح أن نقول الحج الآن واجب. وأما المجازية على مبنى المشهور فواضح، إذ لا تلبس بالوجوب قبل حصول الشرط، فإطلاق الوجوب على الفعل يكون بعلاقة الأول والمشارفة. هذا الفعل واجب باعتبار أنه سيؤول أمره بعد تحقق الشرط إلى الوجوب. واضح الكلام؟ هذا هي المسألة الأولى، هذه كانت عمدة البحث عندهم، بينما المصنف ما مهم له استعمال مجازي استعمال حقيقي، فلذا ذكرها كتذنيب. المسألة الثانية ترتبط باستعمال الصيغة. شوف الفرق بين المسألة والمسألة السابقة، ماذا كانت؟ المسألة السابقة إطلاق لفظ الواجب، هذه إطلاق الصيغة. فهل صيغة الأمر مع الاشتراط تكون على وجه الحقيقة أم المجاز؟ عليكم السلام. خلافا لما اختاره المصنف رحمة الله عليه في لفظ الواجب من التفصيل، هنا يختار أن استعمال الصيغة مع الاشتراط يكون مطلقا على وجه الحقيقة ولا تجوز في البيت. أما على مختار الشيخ الأعظم فباعتبار أن صيغة الأمر قد استعملت في الطلب المطلق، لأن المفروض أن القيد لا يرجع إلى الطلب بل يرجع إلى المطلوب، فالطلب مطلقا. استعمال لفظ الصيغة في ذات الطلب استعمال حقيقي. وإنما الإشكال على مختار المشهور، فقد يقال بالمجازية لأن الصيغة بناء على المختار استعملت في الطلب المقيد، واستعمال اللفظ الموضوع للمطلق في المقيد يكون على وجه ماذا؟ المجاز. إلا أن هذا التوهم سرعان ما يتضح بطلانه بعد الالتفات إلى أن استعمال اللفظ في المقيد كان بتوسط تعدد الدال والمدلول، فالصيغة لم تستعمل إلا في ذات الطلب، والتقييد استفدناه من دال آخر وهو قوله إن استطعت مثلا، واستعمال اللفظ الموضوع في المطلق في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون على وجه الحقيقة، سواء قلنا بنظرية سلطان العلماء في أسماء الأجناس، أم قلنا بنظرية المتقدمين على سلطان العلماء، لأن هذا خارج عن محل النزاع بينهم. تعدد الدال، سلطان العلماء ماذا يقول؟ اسم الجنس ليس موضوع لا للماهية المطلقة ولا للماهية المقيدة، موضوع لمعنى ينسجم مع الإطلاق والتقييد. القدماء نسب إليهم أنه يقولون اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، فليكن حتى لو أسوأ الاحتمالات أن نقول موضوع للماهية المطلقة، فليكن، لأن التقييد استفدناه من دال آخر، فلا يلزم تجوز في البين. وبهذا يتم الكلام في مبحث الواجب المطلق والمشروط. تذنيب: لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا، يعني بلا فرق بين مبنى الشيخ ومبنى المشهور. ليه؟ لأن الإطلاق بلحاظ حال التلبس، وهذا في بحث المشتق تقدم أنه خارج عن محل النزاع. وأما بلحاظ حال قبل حصوله، يعني الآن أنا أقول زيد ضارب وهو متلبس في الضرب متى؟ غدا. الآن أنا أسند إليه الضرب، لأني أسند إليه الضرب غدا. واضح هذا الكلام؟ فهذا واضح أنه يختلف الحال بين رأي الشيخ ورأي المشهور. لذا يقول: وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره في الواجب المشروط، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه إلى أن يرجع الضمير عليه على الإطلاق، على الإطلاق هنا بمعنى الاستعمال، فلأن الواجب وإن كان متأخرا عن الاستعمال، هذه معنى العبارة، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب فعلي في الحال. واضح الكلام؟ ومجاز على المختار، هذه إذا على المختار هكذا فكيف رئيس البلدية؟ حيث ها أي عمك مختار، حيث لا تلبس بالوجوب عليه، لا تلبس بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط، كما عن البهاء رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة. عطف المشارفة على الأول بأو، هذا مبني على كونه علاقتين، وحينئذ يكون التفريق بينهما أنه في المشارفة لا يتم الاستعمال المجازي إلا في حال بدو التحول، كإطلاق العنب على الحصرم في وقت أشرف على التحول. بينما علاقة الأول لا، حتى لو كان في فاصل زماني كبير، مجرد ما تأتي إلى الحوزة نقول أنت مجتهد وسوف تجتهد بعد 20 سنة، التفتنا، فحينئذ يكون. أما عادة يعطفون الأول على المشارفة والعكس بالواو، الأمر سهل. وأما الصيغة مع الشرط، هذا بالنسبة للمسألة الأولى إطلاق الواجب، أما إطلاق الصيغة فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره قدس سره في الطلب المطلق، وعلى المختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم. هذا تنظير يقول إطلاق الصيغة على المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون ماذا؟ حقيقية. كذلك إطلاق الصيغة على المطلق في مقابل المقيد يكون حقيقية. غاية الأمر في الإطلاق الأول يكون الدال المتعدد لفظيا، في الإطلاق الثاني يكون الدال المتعدد أحدهما ماذا يكون؟ قرينة الحكمة، وهو عدم مع كونه في مقام البيان ولم ينصب قرينة، فاستفدنا ماذا؟ الإطلاق. لذا قال كهما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق، أي مطلق، لا 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 المطلق بمعنى لا بشرط المقسمي، بل المطلق في مقابل ماذا؟ المقيد، يعني لا بشرط القسمي، لا المبهم المقسم فافهم. ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجس، تقسيم اقترحه في الفصول، ولكن بما أنه قد شارفنا على التعطيل نختم البحث بخبر مرويا عن المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جاءه رجل فقال له عظني بحرفين، فالظاهر أنه رجل مستعجل لا يوجد عنده وقت لاستماع الموعظة بشكل تفصيلي، يريد موعظة مختصرة. هذا بحسب الظاهر. أما بحسب المدلول البعيد فكأنه يريد أن يقول إن الموعظة إذا صدرت من أهلها إلى أهلها فلا تضرها قلة الكلمات، فإذن المهم في ترتب الأثر على الموعظة ليس هو طول الموعظة بقدر ما يكون المهم صدور الموعظة من أهلها إلى أرضية قابلة للاستفادة من هذه الموعظة، وهذا أدب نحن كمبلغين بحاجة إليه. وعلى أبواب شهر التبليغ، المهم قال له: عظني بحرفين. فقال عليه السلام، فكتب عليه السلام لأن كانت مراسلة: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحضر. جملتان تسقط بهما نظرية الغاية تبرر الوسيلة. من حاول أمرا بمعصية الله، شخص يريد أن يصل إلى غاية، يريد أن يصل إلى نتيجة وهدف، لكنه اتخذ المعصية مطية وطريقا للوصول إلى هذه الغاية. وهذه هي نظرية الغاية تبرر الوسيلة. الكثير من الناس في حياتنا يغضون الطرف عن الأداة والوسيلة ويقتصرون على النظر إلى الغاية. والأصعب من ذلك أن في الكثير من الأحيان الغاية لا تكون مبررة ولا تكون دينية، وما يرتبط بنا كطلبة علوم دينية الذي نبتلي به بكثرة هو أن يتخذ الواحد منا غايته العظمى هو التربع في قلوب الناس. الكثير منا في الماضي والحاضر وسوف يبقى في المستقبل يتخذ هذا الشيء هدفا للوصول إلى قلوب العوام، وكثيرا ما تبدأ التوسلات الشيطانية في مصنع التبرير بإيجاد مبررات لهذا الأمر، وقد نصل من كثرة التبرير إلى حد القناعة ونقتنع بمشروعية هذا الشيء. وهذا من أخطر الأمور، وهذا ما يعبر عنه باصطلاح القرآن بالختم والرين، أو ما يعبر عنه يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكثرة ما تبرر
النفس والهوى والشيطان للإنسان فيصور له هذا الشيء القبيح بمظهر حسن، فتصبح هناك قناعة موهومة، فحينئذ يتخذ وسائل ما أنزل الله بها من سلطان للوصول إلى تلك الغاية. ولكن خفي على هذا الإنسان المسكين أن القلوب بيد بارئها، هو الذي يستطيع أن يحولها وأن يميلها إلى أي جهة من الجهات. فلذا يقول المولى أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله تعالى كان أفوت لما يرجو، لا تتوقع أن تصل إلى هذه الغاية، بل ما ترجوه من الوصول إلى هذه الغاية يكون أسرع فواتا مما لو لم تركب هذا المركب المعصية للوصول إلى هذه الغاية. والركوب في مركب المعصية قد يكون لنيل مصلحة أو للفرار من مفسدة، فإذا كان لنيل مصلحة فيقول كان أفوت لما يرجو، وإن كان للفرار من مفسدة فيقول عليه السلام: وأسرع لمجيء ما يحضر. وهذا المركب المعصية ينبغي ككوننا ولو على مستوى الادعاء أننا من الخواص أن نجعل جميع المراتب معصية على طريقة ماذا؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين. إذا تعودنا على ذلك فحينئذ حصلت الأركان الثلاثة لرضا الله: النية الحسنة والغاية الحسنة والمركب الحسن، فيصل الإنسان إلى ما يقصده. فحتى لا نتخذ المكروهات وسيلة، وهذا من أبرز الأمور الشائعة عند العوام مسألة الصلاة، وورد في الأحاديث أن العبد يصلي في آخر الوقت فيسأل عندما ترفع الصلاة: لما أخر عبدي صلاته؟ فيقال: كان عنده حاجة، كان يرجو حاجة يريد أن يقضيها. فإذن اتخذ المكروه وهو تأخير الصلاة مركبا للوصول إلى حاجته. فيقول الباري عز وجل: ألا يعلم أن حاجته بيدي؟ فهذا الأمر إذا وضعناه نصب أعيننا وهو أن المتصرف في هذا العالم في كل ذرة من ذراته وفي كل جزء من أجزائه في قلوب البشر في أفكارهم، يعني الكثير منا هذا في الحقيقة نوع من التصرف الإلهامي للباري عز وجل، يكون باني في فكري على شيء سرعان ما يطرأ ما يبدل هذا الفكر، وهذا ليس بيدي ويدك. فإذا آمنا عن حق وعن شعور وعن حضور بأن المتصرف الأوحد في ذرات هذا العالم هو الباري عز وجل، فلا نتخذ وسيلة يبغضها الباري للوصول إلى أي هدف، لأن الوصول إلى الهدف ليس بيدنا. حتى فيما يسمى في عالم التكوين بالعلة والمعلول، هدف نمرود إحراق إبراهيم عليه السلام وعلى مستوى التكوين جاءوا بكل الأسباب الموصلة إلى الهدف. كانت المرأة من بني إسرائيل تنظر إذا رزقت بشيء أن تجمع الحطب لإحراق إبراهيم عليه السلام، ولعظم هذا الحطب المجمع وهذه النار المرتفعة لم يستطيع الاقتراب منها لوضع إبراهيم فيها عليه السلام، وإنما ماذا؟ ألقوه بالمنشنيق، وكانت النتيجة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فحتى في مجال التكوين الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وعندما نصل إلى الله سبحانه وتعالى هذه القوانين والاصطلاحات الفلسفية لا قيمة لها. فحينئذ إذا التفتنا إلى هذه الحقيقة لا عن اصطلاحات وتصورات، لأنها قد تتزامن مع الشرك بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بل آمنا بها عن حضور وشهود يبدأ بتلقين النفس في الأوقات المختلفة، وإذا عشنا مع هذه الحقيقة حينئذ لا يتخذ الإنسان مركبا يبغضه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الهدف، سواء كان الهدف في حد ذاته حسنا فضلا عن كونه في حد ذاته قبيحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء حقوقه، ونسألكم الدعاء في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. السلام.